بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال الناظم: والعرش والكرسي ثم القلم، والكاتبون اللوح كل حكم.
والكاتبون اللوح، يعني واللوح. طبعا هذه الآن بعض المغيبات السمعيات التي أخبر بها الصادق المصدوق من مخلوقات خلقها ربنا عز وجل: العرش، الكرسي، والكاتبون من الملائكة، واللوح والقلم. نعم، كل ذلك مما يجب علينا أن نؤمن به ونقول هذه أمور ممكنة عقلا، أخبر بها الصادق المصدوق، فهي ثابتة شرعا. وطبعا الله تبارك وتعالى خلق هذه الأشياء لا لاحتياج، لكن يجب علينا أن نؤمن بها. إذن لم يخلقها ربنا تبارك وتعالى كما قال سيدنا موسى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني إياك أن تظن أن الكتابة في الكتب لأن الله ينسى أو ربما يغيب عنه بعض علمه. لا، فهنا ماذا قال؟ لا لاحتياج، وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان.
قوله: والعرش، وهو جسم عظيم نوراني علوي.
طبعا هذه مخلوقات هي أجسام، والله تبارك وتعالى خلقها وذكر لنا بعض أوصافها، ويجب علينا أن نؤمن بما ذكر من أوصافها وثبت في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نكل تفاصيل هذه المخلوقات لله تبارك وتعالى.
قيل من نور، وقيل من زبرجدة خضراء، وقيل من ياقوتة حمراء.
نعم.
والأولى الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم بها، والتحقيق أنه ليس كرويا.
يعني العرش ليس كرة محيطة بالعالم كله. نعم.
بل هو قبة فوق العالم.
نعم.
ذات أعمدة أربعة تحمله الملائكة في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمان، لزيادة الجلال والعظمة في الآخرة.
نعم.
رؤوسهم عند العرش في السماء السابعة، وأقدامهم في الأرض السفلى.
طبعا هذه يعني أخبار بعضها ورد بالتواتر بأصل العرش وبمجمل هذا المخلوق، ثم ذكر شيء من تفاصيل أوصافه بأخبار آحاد وبعضها ضعيف. فنحن الآن المتواتر هو من العقيدة، وأخبار الآحاد هو من ملحقات العقيدة، نطلع عليها لكن لا نكفر من أنكرها، لأنها أخبار آحاد، والآحاد لا يكفر منكره، وإنما يكفر منكر المتواتر.
وقرونهم كقرون الوعل، أي بقر الوحش، ما بين قرن أحدهم إلى منتهاه 500 عام.
وطبعا هذا وصف لمخلوق عظيم، ولا شك أن المخلوقات العلوية مخلوقات عظيمة جدا، لذلك الآن لا ينبغي أن نجعل خيالنا هو الحكم في ذلك.
وقيل إنه كروي محيط بجميع الأجسام.
نعم.
وهذا خلاف التحقيق. وقوله: والكرسي، معطوف على العرش، وهو جسم عظيم نوراني تحت العرش ملتصق به فوق السماء السابعة، بينه وبينها مسيرة 500 عام كما نقل عن ابن عباس. والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته لعدم العلم بها، وهو غير العرش خلافا للحسن البصري. قوله: ثم القلم، معطوف على الكرسي، وهو جسم عظيم نوراني خلقه الله تعالى وأمره بكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قيل: هو من اليراع، وهو القصب. والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته. قوله: والكاتبون، معطوف على القلم، وأقسامهم ثلاثة: الكاتبون على العباد أعمالهم في الدنيا، والكاتبون من اللوح المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكلين بالتصرف في العالم كل عام،
لأن الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ مقادير العباد وتبرز هذه المقادير أثناء العام، لذلك تكتب الملائكة من اللوح المحفوظ إلى صحفها، وهذه الصحف طبعا تقبل المحو وتقبل الإثبات، والملائكة يطلعون على ما في اللوح المحفوظ، وعلم الملائكة قد يتغير. لماذا؟ لأنه علم مأخوذ من اللوح المحفوظ، وما في اللوح المحفوظ قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
والكاتبون من صحف الملائكة كتابا يوضع تحت العرش. قوله اللوح معطوف على ما قبله بتقدير حرف عطف، فهو مرفوع وليس معمولا للكاتبين كما يعني قبل وهام.
ما يقرأ الإنسان والكاتبون اللوحة على أن اللوح مفعول به للكاتبون، لا، والكاتبون اللوح والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون واللوح، لكن حذف حرف العطف للنظم،
لأن الملائكة لم تكتب فيه بل القلم يكتب فيه بمجرد القدرة.
نعم.
وهو جسم نوراني كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وهو يكتب فيه الآن على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغيير، ونمسك عن الجزم بحقيقته. وفي بعض الآثار أن لله لوحا أحد وجهه ياقوتة حمراء، والوجه الثاني زمردة خضراء كما في شرح المصنف. قوله كل حكم، أي كل من هذه المذكورات ذو حكم، فكل واحد منها لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى وإن قصرت عقولنا عن الوقوف عليها. وبعضهم لم يلتزم الحكمة لأن الله تعالى يتصرف بما يشاء لا يسأل عما يفعل. والحكمة هي الأمر الصائب، وهو سر الفعل وفائدته المترتبة عليه.
والله تبارك وتعالى غني عن خلقه جميعا، قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الغني عن جميع خلقه، لذلك لا يخلق مخلوقا لحاجة، وإنما هناك حكم، منها أن الله تبارك وتعالى عظيم وعظمته حقيقية، عظمته ذاتية، لكن الله عز وجل ربما يصور لنا صورا من العظمة المادية التي نفهمها نحن لندرك من خلالها العظمة المعنوية لله تبارك وتعالى. يعني عادة الملوك يكون لها عرش وكرسي ويكون لها أعوان وما شابه ذلك، فالله عز وجل أظهر لنا شيئا من هذه المظاهر لنتذوق عظيم ملكه، وإلا فملوك الدنيا يحتاجون إلى الكتاب وإلى الأعوان وغير ذلك، أما ربنا عز وجل لا يحتاج إلى شيء من ذلك. لكن أنت عندما تسمع عن عظمة العرش وهو مخلوق، وعن عظمة الكرسي وهو مخلوق، وعن القلم وعن الملائكة كذا، أنت الآن من خلال تذوقك لهذه العظمة للمخلوقات تنتقل إلى عظمة معنوية لله تبارك وتعالى.
قال الناظم: لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. قوله لا لاحتياج، أي كل مخلوق لحكمته لا لاحتياجه تعالى إلى شيء منها، فلم يخلق العرش للارتقاء، ولا الكرسي للجلوس، ولا القلم لاستحضار ما غاب عن علمه تعالى، ولا الكاتبين ولا اللوح لضبط ما يخاف نسيانه. قوله وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان، أي بهذه المذكورات كغيرها من كل ما ثبت بصحيح الأحاديث كالحجب والأنوار، التصديق يجب عليك أيها الإنسان المكلف، فيجب الإيمان بوجودها شرعا حسب ما علم.
لذلك عندما نسمع عن عظمة هذه المخلوقات، بعد أن تتعرف على هذه العظمة لهذه المخلوقات، يجب عليك أن تعلم أن كل هذه المخلوقات هي مخلوقات صغيرة أمام عظمة الله تبارك وتعالى. لذلك إياك أن يستغرقك تعظيم هذه المخلوقات وتنسى تعظيم الله تعالى.
فيجب الإيمان بوجودها شرعا حسب ما علم تفصيلا أو إجمالا. غاية الأمر أن الإيمان بها تعبدي. قال الناظم: النار حق أوجدت كالجنة.
الآن أيضا نتكلم عن شيء من السمعيات أيضا جديد، وهو الإيمان بالجنة والنار. طبعا الجنة والنار ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فنؤمن بالجنة والنار. وتفاصيل الجنة وتفاصيل النار بعضها جاء بالمتواتر وبعضها جاء بالآحاد. لذلك ما كان متواترا إذا كان معلوما من الدين بالضرورة يعلمه العامة والخاصة صار من العقائد، وأما الآحاد نطلع عليها، وطبعا إخوانا هي من ملحقات العقيدة، لكن لا نكفر منكرها، لا نكفر منكرها.
فلا تمل لجاحد ذي جنة. قوله والنار حق أوجدت كالجنة، أي والنار التي هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة.
هي كلمة حق، أي أنها ثابتة لا تنكر أبدا.
أوجدها الله فيما مضى.
نعم.
كالجنة التي هي دار الثواب في كونها حقا وأنها أوجدت فيما مضى.
والله تبارك وتعالى قال مرة عن النار أعدت للكافرين، وعن الجنة أعدت للمتقين. والفعل الماضي يدل على حصول الفعل في الزمان الماضي، إذن أعدت في الماضي وهيئت في الماضي، فهي الآن موجودة كما بينها النص القرآني.
ورد المصنف بحقيتهما على منكرهما بالمرة كالفلاسفة
الذين أنكروا حشر الأجساد وقالوا الجنة والنار لا وجود لهما أصلا. ليه؟ قال إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، طب النار وين تقول لك؟ يعني انظروا إخوانا إلى هذا السفه في التفكير، يعني كأن الله تبارك وتعالى يعجز عن إيجاد الجنة أو النار، وذلك ليضيق هذا الكون. الكون يعني الآن متسع، والله تبارك وتعالى ملكه أعظم من ذلك، وكل ما في الكون هو جزء صغير أمام ملك الله تبارك وتعالى.
وبإيجادهما فيما مضى على منكر وجودهما فيما مضى.
إذن عندنا أولا هناك من أنكر وجودهما أصلا، وهناك من أنكر وجودهما في الماضي وقال إنما توجدان يوم القيامة، وهم المعتزلة،
وأنهما إنما يوجدان يوم القيامة.
ففسر أعدت بمعنى إيش؟ ستعد، يعني مثل أتى أمر الله يعني سوف يأتي. قلنا هناك أتى أمر الله حملناه على المستقبل لأن الواقع ينفي ذلك، فبالتالي هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي وهو الماضي. لكن بقولنا أعدت للمتقين عند الكافرين ليس هناك قرينة تمنع من المعنى الحقيقي وهو أن يحمل الماضي على الماضي.
وأنهما إنما يوجدان يوم القيامة كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين. ويدل لنا قصة آدم وحواء عليهما السلام،
لأن ربنا يقول أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة هذه العهدية، إذن لابد أن تكون الجنة معروفة عند المتقين، وبالتالي يعني هذه الجنة موجودة، وإلا كيف أمر آدم أن يسكنها؟ نعم.
على ما جاء به القرآن والسنة وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالف.
نعم.
فذلك يدل على ثبوت الجنة، ولا قائل بثبوتها دون النار.
يعني أن نقول الجنة موجودة لوجود الدليل، طيب النار نقول النار أيضا كالجنة، يعني لا قصة آدم تدل على إيش؟ على ثبوت الجنة، لكن ليس هناك قصة تدل على ثبوت النار. قلنا له نعم، إذا كانت هذه القصة الآن مذكورة في الجنة فباقي الأدلة مذكورة في الجنة والنار
فهي ثابتة أيضا، والآيات صريحة في ذلك. وقد أجمع العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين،
يعني تأويل الآيات بأن نقول هي ستعد يوم القيامة، هذا تغيير لسياق الآية، وليس هناك داع له، وليس هناك ما يمنع من إرادة المعنى الحقيقي.
كما قيل آدم كان رجلا في جنة أي بستان له على ربوة،
يعني الجنة ليست الجنة التي يذكرها ربنا جزاء للمتقين، وإنما الجنة هي بستان في الأرض. وعلى هذا لا تبقى القصة دليلا على إثبات الجنة في الماضي. قلنا لو هذا تأويل لا يصح، لي أولا لا داعي له. الشيء الثاني، عندما يخاطب الله تبارك وتعالى المتقين المؤمنين بالجنة لابد أن تكون معلومة عندهم، وإلا كيف تكون الجنة بالعهدية وهي غير معهودة عندهم؟ ما هي الجنة المعهودة عندنا جميعا؟ الجنة التي جعلها ربنا جزاء للمتقين،
أي بستان له على ربوة أي محل مرتفع، فعصى ربه فأنزله لبطن الوادي.
من غريب ما جرى معي مرة، سمعت درسا لبعضهم يذكر أدلة على أن الجنة التي ذكرت في قصة آدم هي جنة في الأرض، وذكر أدلة كثيرة. سبحان الله، لما راجعنا التفاسير وجدنا أن الإمام القرطبي قد ذكر كل هذه الأدلة التي ذكرها للمعتزلة ورد عليها جميعا، فتعجبت من ذاك الإنسان كيف يذكر قول المعتزلة ويأتي بشبههم ولم يقرأ ردود الإمام القرطبي عليهم. رد الأدلة كلها، الشبهات كلها ردها شبهة شبهة، وبين أن الجنة هي جنة الخلد التي وعد المتقون،
ولم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار.
يعني هل هي في السماء السابعة، خارج العالم، داخل العالم؟ هذا لا يعنينا. الذي ورد أن الجنة موجودة، ونقل تعيين مكانها لله تبارك وتعالى
كما في شرح المقاصد.
نعم.
والأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش.
نعم.
وأن النار تحت الأراضين السبع، والحق تفويض علم ذلك إلى اللطيف الخبير كما في شرح المصنف.
نعم.
قال وطبقات النار سبع، أعلاها جهنم، وهي لمن يعذب على قدر ذنبه من المؤمنين.
أسأل الله العافية، أسأل الله العافية.
وتصير خرابا بخروجهم منها، وتحتها لظى، وهي لليهود، ثم الحطمة، وهي للنصارى، ثم السعير، وهي للصابئين، وهم فرقة من اليهود، ثم سقر، وهي للمجوس، ثم الجحيم، وهي لعبدة الأصنام، ثم الهاوية، وهي للمنافقين. وذكر ابن العربي أن هذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من جهنم حتى غمست في البحر مرتين، ولولا ذلك لم ينتفع بها أحد من حرها، وكفى بها زاجرا. وبعد أخذ نار الدنيا منها أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، وحرها هواء محرق، ولا جمر لها سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون الله،
وقودها الناس والحجارة.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واختلف في الجنة، هل هي سبع جنات متجاورة أفضلها وأوسطها الفردوس وهي أعلاها، والمجاورة لا تنافي العلو، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تنفجر أنهار الجنة، ويليها في الأفضلية جنة عدن، ثم جنة الخلد، ثم جنة النعيم، وجنة المأوى، ودار السلام، ودار الجلال، والجنان كلها متصلة بمقام الوسيلة
التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقام الذي يراه من خلاله جميع أهل الجنة،
ليتنعم أهل الجنة بمشاهدته صلى الله عليه وسلم. لظهوره صلى الله عليه وسلم لهم منها، لأنها تشرق على أهل الجنة كما أن الشمس تشرق على أهل الدنيا، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس. أو أربع، ورجحه جماعة لقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة النعيم وجنة المأوى. ثم قال: ومن دونهما جنتان، جنة عدن وجنة الفردوس، كما قال بعض المفسرين، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. أو جنة واحدة،
وهذه الأسماء كلها أسماء لهذه الجنة باعتبارات. نعم.
وهذه الأسماء كلها جارية عليها لتحقق معانيها فيها،
دار السلام، دار الجلال، جنات عدن. نعم.
إذ يصدق على الجميع جنة عدن أي إقامة، وجنة المأوى أي مأوى المؤمنين، وجنة الخلد ودار السلام، لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف وحزن.
لكن هذا كله لا ينافي أن الجنة درجات، بعضها فوق بعض، ونعيم بعضها فوق نعيم البعض.
وجنة النعيم لأنها كلها مشحونة بأصنافه،
بأصناف النعيم.
قوله: فلا تمل لجاحد، أي فلا تصغي لقول منكر لهما بالمرة لكفره كالفلاسفة، أو منكر لوجودهما فيما مضى لبدعته كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين.
إذن الفلاسفة قال الجنة والنار يستحيل وجودهما، ليه؟ وذلك لأن الجنة ورد فيها أنها عرضها السماوات والأرض، فإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، طيب النار أين ستوجد؟ وإذا أردنا الصعود إلى الجنة لابد أن تخرق هذه السماوات، والخرق والالتئام محال على الأفلاك العلوية. يعني الفلاسفة يضعون قواعد خطأ ثم يفرعون عليها إنكار العقائد الثابتة عندنا بالأدلة. نحن نقول لهم: أولا، هذه الشبهات لا تقف أمام النصوص الثابتة. الشيء الثاني، نحن الآن أخبرنا ربنا عز وجل القادر على كل شيء بوجود الجنة والنار. طبعا الفلاسفة ما ننسى أنهم أنكروا أصلا حشر الأجسام، وقالوا إنما تنعم الروح باللذات المعنوية.
قوله: ذي جنة، أي صاحب جنون، لأن إنكارهما لا يكثر عن ذي عقل.
نعم.
فإنه يؤدي إلى إحالة ما علم من الدين بالضرورة،
وهو ثبوت الجنة وثبوت النار.
قال الناظم: دارا خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي. قوله: دارا خلود، أي دارا إقامة مؤبدة. ورد المصنف بذلك على الجهمية، وهم منسوبون لجهم اسم رجل، يقولون بفنائهما وفناء أهلهما، وهم كفار.
والله يقول: خالدين فيها أبدا. إذن معنى ذلك الخلود لأهل الجنة والخلود لأهل النار،
وهم كفار لمخالفتهم للكتاب والسنة. قوله: للسعيد والشقي، أي فالجنة دار خلود للسعيد، وهو من مات على الإسلام.
هذا هو السعيد الذي يختم له بخاتمة الحسنى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار يعني.
وإن تقدم منه كفر.
نعم. العبرة بالخواتيم.
ودخل في السعيد عصاة المؤمنين.
ليه؟ لأنهم ماتوا على الإيمان، ولو كانوا عصاة فهم في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة مباشرة، أو إن شاء عذبهم على قدر معاصيهم في النار، ثم مصيرهم إلى الجنة.
فدار خلودهم الجنة، فلا يخلدون في النار وإن دخلوها، بل لا يدوم عذابهم فيها مدة بقائهم. فدار خلودهم الجنة، فلا يخلدون في النار إن دخلوها.
إن دخلوها، ما بدها واو، وإن دخلوها، إن دخلوها. إذا قلنا وإن دخلوها معنى هذا حكم بدخول جميع العصاة للنار، أما إذا قلنا إن دخلوها فهذا متروك لمشيئة الله تبارك وتعالى، فالبعض يدخل الجنة من غير سابقة عذاب، والبعض يعذب على قدر معصيته ثم مصيره إلى الجنة، وذلك كله راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى.
بل لا يدوم عذابهم فيها مدة بقائهم، لأنهم يموتون بعد الدخول بلحظة ما يعلم الله مقدارها، فلا يحيون حتى يخرجوا منها.
نعم.
والمراد بموتهم أنهم يفقدون إحساس ألم العذاب، لا أنهم يموتون موتا حقيقيا بخروج الروح، وبعضهم اختار أنهم يموتون حقيقة. والنار دار خلود للشقي، وهو من مات على الكفر.
هذا هو الشقي الحقيقي، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. طبعا هذا الذي يعني يصلاها مع الخلود في النار، أما العاصي قد يدخلها لكن لا يخلد فيها.
وإن عاش طول عمره على الإيمان،
والعياذ بالله، عاش كل عمر مؤمن في آخر لحظة من حياته يعني مات على الكفر. ماذا نقول؟ العبرة بالخواتيم. والله تبارك وتعالى أكرم من أن يعيش هذا الإنسان على الإيمان ثم أن يسلب منه تلك النعمة عند وفاته، مع أن الله قادر على ذلك، لكن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. لذا قال العلماء أخواننا إن هذا الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. بعدين نحن نقول الله تبارك وتعالى جعل الخلود في النار لمن مات كافرا، بغض النظر أن يكون سبق ذلك إيمان أو لا. المهم في آخر لحظة من حياتك كيف كنت؟ نحن نقول نسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة.
ودخل في الشقي الكافر الجاهل والمعاند، ومن بالغ في النظر فلم يصل إلى الحق وترك التقليد الواجب عليه.
نعم. ولا يعني طالما أنه كافر، والكفر أنواع ودرجات، لكن بالكفر ربنا ماذا قال؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يعني مجرد الكفر الله تبارك وتعالى جعل الكفر سببا كافيا للخلود في النار، كما جعل الإيمان فقط سببا كافيا للخلود في الجنة.
ولا يدخل فيه أطفال المشركين، بل هم في الجنة على الصحيح من أقوال كثيرة، فمنها أنهم في النار، وقيل على الأعراف، إلى غير ذلك من الأقوال.
والراجح ما هو؟ أنهم في الجنة.
وأما أطفال المؤمنين ففي الجنة عند الجمهور.
نعم.
ومقابله أنهم في المشيئة، وأنكر ذلك القول. وهذا في غير أولاد الأنبياء، وأما أولاد الأنبياء ففي الجنة إجماعا. ولا فرق في السعيد والشقي بين الإنس والجن، ويدل على ما ذكر من أن الجنة دار خلود للسعيد، والنار دار خلود للشقي، قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد الآية. والمراد بالسماوات والأرض في هذه
ما دامت السماوات والأرض
في هذه الآية سقف النار وأرضها، وسقف الجنة وأرضها، لا سماء الدنيا وأرضها لتبدلهما. قوله معذب منعم، أي فداخل النار معذب فيها بأنواع العذاب كالزمهرير والحيات والعقارب وغير ذلك، وداخل الجنة منعم فيها بأنواع النعيم، وأعلاه رؤية وجه الله الكريم.
هذا أعظم النعيم. لذلك لما الإمام الزمخشري قال وأي نعيم أعظم من ذلك، أي فوز، ما هو؟ قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة هذا هو أعظم الفوز. فقال له لا، هناك أعظم من ذلك هو النظر إلى وجه الله تعالى.
قوله مهما بقي، أي مدة بقاء كل من الفريقين في إحدى الدارين، وما يقال يتمرن أهل النار بالعذاب حتى لو ألقوا في الجنة لتألموا مدسوس على القوم.
يعني أن نقول إن أهل النار في النار يتنعمون في النار كما يتنعم أهل الجنة في الجنة. لماذا؟ لأنه لما اعتادوا العذاب صار العذاب لهم لذة، حتى لو خرجوا من النار لشعروا بالعذاب. نقول هذا الكلام لا يصح، وهذا خلاف النصوص. قال الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ما قال النعيم. ثم هذا يعني تحريف للنصوص وعمل بلا دليل، هذا دعوة. أنت عم تقول هالكلام، هذا أين الدليل؟ أحوال الجنة والنار لا تعرف بالرأي ولا بالقياس، وإنما تعرف بالنصوص.
كيف وقد قال تعالى: فلن نزيدكم إلا عذابا؟
نعم.
فإذا الناس يكونون في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليها، ثم يدخل المؤمنون الجنة جردا مردا أبناء 33 سنة، طول كل واحد منهم 60 ذراعا،
نعم،
وعرضه 7 أذرع، ثم لا يزيدون ولا ينقصون.
أنت الآن تسمع هذا الأمر فربما تتخيله في الدنيا، تقول هذا أمر غريب، كيف نكون هكذا؟ نقول له: يا أخي، لا تنسى أن الله قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك المذكور إجمالا أن أهل الجنة في نعيم، وأنهم في أعلى مراتب الجمال والكمال. فعندما يأتيك وصف لا تنقل خيالك، يعني تنقل إلى خيالك الدنيوي، الجنة لها معاييرها وموازينها ومقاييسها، وأنت لا يحق لك أن تقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا. فالآخرة عالم له أحكامه وله نظامه، والدنيا عالم آخر له أحكامه وله نظامه.
وأما أجسام الكفار فمختلفة المقادير، حتى ورد أن ضرس الكافر في النار مثل أحد، وفخذه مثل ورقان، وهما جبلان بالمدينة كما في شرح المصنف.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.